بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الرابع في هذه الدورة المختصرة حول رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ولا يزال الحديث عن العبادة المتعلقة بالمحبة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار امتزاج، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها، ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ وقال آخر في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر. والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب
تعبد. نعم،
أحسن الله عليكم. لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك، ومقصوده بالجنة هنا مما يتمتع فيه المخلوق. وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها. فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها، وهو غلط. فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته، ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لم يعصه ولو لم يخف، فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته. فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به، فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته، ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين، كما في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لأجلي.
حسن، هنا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن المحبة، وهذا كلام سبق بعضه، لكن الشيخ رحمه الله يقرر هنا أن قضية المحبة هي محبة الله عز وجل المقتضية لحبه وحب كل ما هو منه سبحانه وتعالى، وعلى رأسه طلب الجنة والخوف من النار. لأن بعض الصوفية يغلط في هذه المسألة كما أشار شيخ الإسلام وكما نقل عن بعضهم، يظن أن طلب الجنة والخوف من النار هذا طلب الماديين، وأن العبد هو الذي يتفرغ ويفرغ قلبه حبا لله ولا يطلب شيئا من هذا، كما يقول بعضهم: ما عبدتك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، وإنما عبدتك حبا لله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ هذا كله من خزعبلات الصوفية وانحرافاتهم. القول الصحيح أن نعيم الجنة نعيم عظيم لا ينفك عن رضا الله، لا ينفك عن الشوق إلى النظر إلى وجه الله عز وجل، لا ينفك عن التنعم برؤية الله عز وجل، الرؤية الحقيقية كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعل المعطل الذين نفوها أو الذين يثبتونها لكن بغير معنى، فيقولون هي نوع من العلم كما يقول بعض الأشعرية وغيرهم، ويزعمون أنه لا تمتع برؤية الله عز وجل، بينما أعظم النعيم هو هذه الرؤية. فالشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر فيما مضى تقرير هذه المسألة العظيمة، وهي أن حب الله وعبادة الله تقتضي أن يحب ما يحبه الله عز وجل، ولهذا ذكر أنواع المحبة، ذكر أصل المحبة ولوازمها. أصل المحبة حب الله والإخلاص له وعبادته، لوازمها حب الرسول أن يكون الرسول أحب إليه، حب المؤمنين إلى آخره، حب الصحابة، حب القرابة إلى آخره. فهذا كله واضح الدلالة في مسألة المحبة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل يحب، وعبادته إنما تقوم على المحبة، وحب ما يحبه الله عز وجل إنما هو من لوازمها. هذا القسم الأول. الآن سيعرض القسم الثاني، محبة الرب لعبده. هل الله تقوم به صفة المحبة فيحب عبده المؤمن، وما يتعلق بالمسألتين من خلاف؟ تفضل. إيش
قال رحمه الله: وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال تعالى: بلى من أسلم، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون، وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، فخطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم ولم يكلم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب وينبئون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذلك سمي الخليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال للحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب، فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره، وهذه محبة لا تصلح إلا لله، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك، فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته، وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو أن يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم، فهذا حقيقة قولهم. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبله مثل قولهم تشابهت قلوبهم، لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه، وهذا جهل عظيم، فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوبة دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، إذا قيل في المطاع المعبود.
طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر القسم الثاني، وهو أن الله عز وجل تقوم به صفة المحبة، يحب المحسنين والمتقين وأهل السنة يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته، هذه مكملة للأولى، فالله عز وجل يحب وليحب، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يحب ويحب. الجهمية أنكروا المحبة من الطرفين، فقالوا إن الله لا يحب، لأن المحبة هي مناسبة بين المحب والمحبوب، فلا يحب ولا يحب. بعض المتكلمين من الأشعرية والمتصوفة ونحوهم أثبتوا واحدة دون الأخرى، أثبتوا أن الله عز وجل يحب، ولهذا تكلموا في المحبة وفي قواعدها وفي أصولها، ودخل التصوف في المذهب الأشعري إلى آخره فتكلموا بها. أما طرفها الآخر وهو أن الله يحب عباده المتقين وتقوم به صفة المحبة، فهذه أنكروها وأولوها بالنعمة، وهذا هو مذهبهم المشهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه القضية ويربطها بمسألة ما نشأ من ضلالة في هذا الدين، لما أنكر الجعد بن درهم أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، فلما أنكر هاتين عوقب، وكذلك سار على طريقته الجهم بن صفوان وعوقب، وكذلك المعتزلة تبنوا هذا المذهب الضال المنحرف. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه القضية ثم ينتقل إلى قضية أخرى. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، هذا الذي دلت عليه الأدلة الصريحة، حب الله هو أعظم عبادة، محبة الله للعبد هو أعظم نتيجة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ليس الشأن في أن تحب الله، هذا ممكن يسعى به الإنسان، إنما الشأن كل الشأن أن يكون الله، أن تكون ممن يحبك الله، ولا شك أن هذه نتيجة عظيمة جداً إذا وصل إليها العبد، كما جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبده أمر جبريل والملائكة حتى يكون حبه في الأرض، فهذا شأن عظيم جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك ينتقل إلى مسألة معروفة، وهي الفرق بين الخلة والمحبة، وهذه المسألة تطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لغلط بعض الصوفية، لأن بعضهم أنكر قضية الخلة، بل بعضهم فرق بين الخلة والمحبة وجعل المحبة أعلى من الخلة، حتى إنهم قالوا الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ومحمد أعلى، وهذا كله باطل ترده النصوص، لأن الخلة لإبراهيم وكذلك أيضا الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة. ثانيا، الخلة أعلى من المحبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا أنه يحب بعض أصحابه، يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب معاذ وغير ذلك، لكن الخلة قال لا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فجعل خلته وخالص محبته لله رب العالمين. فهذا دليل على أن الخلة هي صافي المحبة، هي خالص المحبة. فما يقوله الصوفية من تقديم المحبة على الخلة هذا إحدى أو أحد انحرافاتهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه المسألة ويبينها. ثم ينتقل بعد هذا إلى مسألة علاقة المحبة بالعمل والطاعة والعبادة وما ينتج عنه من ثواب الله عز وجل، فماذا يقول هؤلاء؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك العبادة والطاعة إذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته، ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه، ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته. فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العمل.
انتبه إلى أنه ماذا يريد شيخ الإسلام عشان نفهم كلامه القادم. يريد يرد على الصوفية أن الله لا يحب ولا يحب، على كلام الجهمية أصلاً الذين يقولون الله لا يحب ولا يحب، وعلى أيضاً كلام بعض الصوفية. فهؤلاء إذا قال لا، القضية هي المقصود بها العوض، ولاحظوا معنا هنا أنه أحياناً يكون التناقض، يأتي بعضهم يقول أحب الله عز وجل، لكن مسألة العوض هذه للعامة، عامة الناس، هؤلاء هم الذين يطلبون الجنة والنعيم والحور العين ونحو ذلك، أنا أحبه لذاته، هذا ضلال مبين. بعضهم ينفي هذه المحبة ويقول لا، المقصود بها محبة العوض، لأنه بالنسبة للمحبة لا مناسبة بين الله وبين خلقه، وإنما العباد يعملون الطاعات ونحو ذلك لأجل العوض. فهذا أيضا ضلال مبين، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقضها من عدة وجوه ننظر في هذه الوجوه. أما محبة الله، نعم.
قال رحمه الله: أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال من يبغضه، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال له إنه يحبه بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا.
واضح يا مشايخ، واحفظ هذه الفقرة. أولئك الذين يقولون إن الله لا يحب، لا، المقصود به محبة العوض، فنقول لا، أصلها محبة الله والعوض تبع له من النعيم ونحو ذلك، فهذا أصل عظيم. طيب، ثانيا أيضا من الردود
قال: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم.
نعم،
هو التتيم وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبود، وتيم الله عبد الله. فإن المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا لمحبوبه، وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار، فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال، لما في ذلك لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا.
نعم، هذا أيضا عدة وجوه، إنه العبادة متضمنة للذل، إذا ما هي قضية عوض فقط، حتى بين العباد لما تنظر إلى درجات المحبة تجدها تنتهي إلى إيش؟ التعبد، التتيم، هذا بين مخلوق ومخلوق. كذلك أيضا بالنسبة للعبد، فعبوديته لله ليست قضية معاوضات مادية فقط، وإنما هو تعلق قلب عبودية لله سبحانه وتعالى، الإنابة إلى الله تقتضي ذلك. ثم أيضا يرد عليهم من ناحية عقلية، وهي أن المجاز ما جاز نفيه، المجاز الذي يجوز نفيه، وهذا لا يصح بالنسبة لمحبة الله عز وجل، لأن دلالة النصوص فيها صريحة. المجاز لابد له من قرينة، حذف، إضمار إلى آخره، ولهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي قرينة تدل على أن الله لا يكون محبوبا. فهذا يدل على نقض كلام هؤلاء الذين أنكروا أن الله عز وجل يحب لذاته. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعلم دلالة الإجماع أحسن الله عليكم. فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا قد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل له. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة تفسيره لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم.
إذن هذه أجوبة تكمل واضحة، أحدها تابع لقضية المجاز لأنه ذكر أنه لا قرينة تدل على الحذف، كذلك أيضا المجاز يجوز نفيه ولا لأحد أن يقول أن الله لا يحب ولا يحب، بل هذا كلام الغلاة من الجهمية ومن غيرهم. ثم ذكر أيضا أن الله فرق بين حبه وحب العمل، كما في الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، فرق بينهما. ثم أخيرا فإن التعبير بمحبة الشيء محبة طاعته لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجاز. هذه مناقشات علمية منهجية لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يبعد عنا هذه المذاهب الفاسدة التي تأخذ طرفي الانحراف، إما غلو في حب الله بحيث لا يحب جنته كما تقول الصوفية، أو إنكار محبة الله عز وجل كما تفعل الغلاة الجهمية فيقول إن الله لا يحب ولا يحب، وإن القضية إنما هي معاملات بين العبد وبين ربه، معاملات عوض فقط. العبودية لله، الإخلاص لله قائم على هذا الباب العظيم، وهو باب محبة الله سبحانه وتعالى وكمال الذل له. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده، وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأيضا
هذا هنا انتبهوا ما مناسبة الفطرة، العباد فطرهم الله على حبه والتعلق به، فكيف ينكر هذا؟ كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على الإيمان، على التوحيد، على حب الله، هذه الفطرة النظيفة إن لم تغير وتغيرها الشياطين أو أعوذ بالله الأبوان الكافران أو المجوسيان أو نحو ذلك. فهذا العبد مفطور، ولهذا العبد مفطور على حب الله. أي إنسان عنده شيء من الفطرة الصافية فإنه يتعلق ويحب الله. ولا تنسوا ما مقتضى محبة الله التي ذكرناها في الدرس الماضي، لا تنسوها،
هو أحد مقتضيين كبيرين، أحدهما كمال الله في أسمائه وصفاته فهو يحب لكماله، الثاني وهو المهم كمال إحسانه إلى الخلق، وهذا المتعلق بالفطرة. فالإنسان يعلم أن الله الذي خلقه ورزقه وهداه ووفقه وأعطاه من النعم ما لا يعد ولا يحصى، فلابد أن يكون في قلبه تعلق بالله وحب لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأيضا: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود، ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك.
نعم، واضح هنا التوحيد والعبادة تقوم على المحبة. من أنكر محبة الله فقد أنكر عبودية الله عز وجل. وكل الطوائف التي انحرفت ووقعت في الشرك من الصابئين والمشركين وأصحاب الأوثان وحتى المذاهب الباطنية والقرمطية وغيرها، تجد أنهم يخلون بالتوحيد فيقعون في أعظم شرك، وهذا بين. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب، ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يخطئون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم له أشد إنكارا، ومنكروها قسمان: قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعها. ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر. وقد قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر.
نعم، أحسنت. هنا شيخ الإسلام تيمية ينقض مسألة أنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته، ويقول هذا كلام مجمل، وهذا من إنصافه. إن كان المقصود أنه ما في شيء اسمه اختلاط كما يقع بين العاشق والمعشوق من العباد من الرجال والنساء ونحو ذلك، أو محبة الأكل والشرب، فالله منزه عن ذلك، أعظم التنزيه. أما إذا كان المقصود به أنه لا يكون هذا عابد ولا هذا معبود فهذا باطل، بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قرارا أصليا مهما، بل قال وقال من بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، أما غيره فهي لأغراض. يحب المرأة ليقضي شهواته، يحب فلان لأجل مادة. المحبة الخالصة من كل شيء إنما تكون كاملة بين العابد والمعبود لله لربه سبحانه وتعالى. فالذي يعبد الله هو الذي يحبه على الحقيقة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هنا إن الصوفية مع دخولهم في علم الكلام وجدوا أن هذه القضية لا بد منها، فأقروا أن الله يحب كما قلنا واشتغلوا في ذلك. لكن نظر لتأثرهم بالمتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، الطرف الثاني وهو أن الله تقوم به صفة المحبة أنكروها، وصار تأويله لها كما هو مشهور عند المتكلمين، إما يؤولونها بنفس المفعول حب الله للعبد النعمة التي يعطيه إياها، هذا حب الله، أو يؤولونها بالإرادة حب الله لعباده المؤمنين إرادة إنعامهم، وهذان تأويلان فاسدان. وقاعدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في الغضب والرضا والمحبة والرحمة قاعدة واحدة، فلا يؤول شيء منها وإنما تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. الآن سينتقل الشيخ إلى القضية الكبرى وهي مسألة تحريك المحبة، كيف نحرك محبة القلب في سيره إلى الله. طريقة السلف في تحريك المحبة يقابلها طريقة الصوفية في تحريك المحبة. تفضل يا شيخ، الله يعين على الاستكمال. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان النزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر السورة. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغيير وسماع المكاء
تغبير نعم
كالتغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها، والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلم السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاث المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب، أو تمثل بذلك ونحو ذلك، لم يكن هذا مما ينهى عنه. وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى محبته التي تضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز بيتا فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك.
كل يوم تتلون يعني تتغير،
كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. فأخذ منه إشارة تناسب حاله، فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، إلى قوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآية. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إلى قوله: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الآية. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ومثل هذا كثير في القرآن. وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء رحمهم الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زين القرآن بأصواتكم. وقال: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينه أذنا أي استماعا من صاحب القينة إلى قينته أذناً أي استماع كقوله وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحوي كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له
هنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما الذي يحرك المحبة. السلف لهم طريقة يحركونها بالقرآن، سماع القرآن، بالطاعة، بالعبادة، بالمجاهدة. ثم للأسف ظهرت البدعة المعروفة وهي تحريكها بالسماع، وهذا السماع للأسف كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر واشتمل على قصائد يكون فيها من البدع ما الله به عليم، وقد يصل إلى أنواع من الشرك بالله عز وجل، ولهذا أنكرها السلف رحمهم الله تعالى. فهذا خلاصة هذه المسألة، ولذلك ينبغي أن ينتبه إلى هذه القضية العظيمة، وهي أن من أراد أن يحرك قلبه لا يمكن أن يكون يحرك بمثل هذا، بمثل هذا السماع. يكفي فيه اشتماله على المنكرات وعلى الشركيات، يكفي فيه أن نوعه يستخدم في حب الله وحب المردان وحب النسوان وحب الصلبان وحب الأوثان وحب الطغيان، كله بابه واحد. فهذا يدل على الفرق بين ما يكون دافعه وأساسه يقود العبد إلى حب الله عز وجل. انظر إلى الأدلة التي ذكرها وأوردها من القرآن العظيم ومن سير السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق بين السماع القرآني والسماع الشيطاني. هذا باب عظيم، أحب من الإخوة وإن كنا اختصرنا الكلام فيه أن يتأملوا. وبالنسبة للأناشيد، الأناشيد فيها كلام، لكن الخلاصة قسم منها أحياناً يلحق بهذا السماع فيشتمل على أنواع من التغني المشبه لعشق النسوان وغيرها، فما كان منه فيه طرب أو فيه آلات أو يشبه المغنين والمطربين فيبغي أن يترك منه، ما كان فيه شهامة ورجولة ويحرك الإيمان فهذا لا بأس به، لكن لا يكثر منه. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل الطريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين، صنف يقر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطلا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أعدائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير مما وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله. وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين.
أحسنت. هنا الشيخ الإسلام تيمية يبين علاقة أن علامة المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك سابقا ولاحقا فيما مضى، وأن كثيرا ممن يدعي المحبة على غير منهاج صحيح تجده لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كثير من المنحرفين عن هذا الباب. وأشار إلى مسألة ثانية عظيمة جدا، وهي أن الإنسان لا يدعي المحبة، لا يدعي الإخلاص، لا يدعي الصدق، وكذلك بقية أعمال القلوب، فكذلك أيضا المحبة. ولهذا تجنب الشيوخ ادعاء أن الإنسان يحب الله ويعظم الله إلى آخره، وإنما العبد عليه أن يعمل وأن يتقي الله، لكن لا يدعي، يسعى، يجهد، يجاهد نفسه، يحرك قلبه بالمحركات لحب الله عز وجل، لكن ليحذر من الادعاء. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية سيعيد ما سبق أن شرحناه أكثر من مرة في لماذا المحبة، سبب المحبة التي قلنا فيها كمال الله في أسمائه وصفاته وكمال إحسانه إلى الخلق. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولها أصلان: أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهلي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل. وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نعمة منه عدل. ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء. وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة، وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون، وهم السابقون، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له حمدان، فقال
جمدان، وهذا عند خليص معروف الجبل، مر بجبل جمدان. نعم.
قال صلى الله عليه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله.
المستهترون، نعم، مستهتر يعني مكثر. كلمة مستهتر لغة ليس فيها إشكال. نعم.
المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون الله يوم القيامة خفافا. والمستهتر بذكر الله يتولع به وينعم به كلف لا يفتر منه. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن رديء. قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه. وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، وإن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعائب. وقد قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم مجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح وقال بعضهم: أحيوا الليل بالاستغفار، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى قوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، الآية. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا جاء في الحديث: يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وقد قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر 3 ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.
أحسنت. ختم الشيخ في هذه السباحة الجميلة جدا في هذه الموضوعات العظيمة في ختام هذه الرسالة. وهنا أحب حقيقة أن أذكر نفسي وإخواني أن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آخر رسالة واضح ومستبين في علاقته بموضوع أعمال القلوب وخاصة المحبة. كمال الله في أسمائه وصفاته، كمال إحسانه يضاف إليه حاجة العبد إلى الله وضرورته إليه، يضاف إليه إذناب ذنوب العبد وحاجته إلى الاستغفار، حتى لو عبد الله وأطاع الله فإنه مقصر. ولهذا جاء في نهايات العبادات، نهايات الجهاد، أن العبد يتوب إلى الله ويستغفره والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاهد في آخر عمره واستغفره إنه كان توابا لما نزلت هذه السورة. فالمؤمن كيف يكون محركا لهذه المحبة والصلة وأعمال القلوب بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأمور العظيمة: ذكر الله، التعلق بالله، الصلة بالله. يا أيها الإخوة في الله، نحن بحاجة إلى تحريك القلوب، مجالاتها واضحة، لكن نحن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا فنحرك القلوب. نحن نذنب، كل منا يحتاج إلى الاستغفار والتوبة. نحن مقصرون في الطاعة، كل منا يحتاج إلى أيضا التوبة والاستغفار لله عز وجل. ثم إن الأنس بالله والعلاقة والصلة بربك يا عبد الله إنما تكون بإقبالك على الله عز وجل وتحريك هذه المحبة بوسائلها: تلاوة القرآن، ذكر الله، سيرة النبي، جهاد المؤمنين، قصص الأنبياء، عبادتك، طاعتك، توجيهك، عملك، إحسانك. لا تغفل يا أخي. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلبي وقلوبكم قلوبا مؤمنة مخلصة لله، محبة له، خائفة راجية. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق. اللهم يا إلهنا وسيدنا، نسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحبك وحب رسولك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اشرح قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا من أنصار هذا الدين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.